بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب والتفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. يقول تعالى ذكره: من المؤمنين بالله ورسوله رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. يقول: أوفوا بما عهدوه عليه من الصبر على البأساء والضراء وحين البأس. فمنهم من قضى نحبه، يقول
يبقى معنى صدق ما عهدوا الله عليه، يعني أوفوا بما عهدوه عليه من الصبر على البأساء والضراء وحين البأس، أي حين القتال. والمسلم قد عاهد ربه عز وجل أن يأتي بكل الأوامر وأن يجتنب كل النواهي، والتكليف كله عهد: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالواجب على الإنسان أن يوفي بكل ما كلفه الله سبحانه وتعالى به، وأن يأتي بكل ما كلفه الله سبحانه وتعالى به من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فمن وفى بكل هذا فقد وفى بالعهد. فالمؤمنون مما استقاموا عليه وعاهدوا الله عليه الصبر في البأساء والضراء وحين البأس. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. نعم.
فمنهم من قضى نحبه، يقول: فمنهم من فرغ من العمل الذي كان نذره لله وأوجبه له على نفسه، فاستشهد بعض يوم بدر وبعض يوم أحد وبعض في غير ذلك من المواطن. ومنهم من ينتظر قضاءهن والفراغ منه، كما قضى من مضى منهم على الوفاء لله بعهده والنصر من الله والظفر على عدوه. والنحب النذر في كلام العرب، وللنحب أيضا في كلامهم وجوه غير ذلك، منها الموت، كما قال الشاعر: قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر، يعني منيته ونفسه. ومنها الخطر العظيم، كما قال جرير: بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا، عشية بسطام جرينا على نحبي، أي على خطر عظيم. ومنها النحيب، يقال: نحب في سيره يومه أجمع، إذا مد فلم ينزل يومه وليلته. ومنها التنحيب، وهو الخطار، كما قال الشاعر: وإذا نحبت كلب على الناس أيهم أحق بتاج الماجد المتكرم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل:
إذن هذا معنى النحب في لغة العرب، النذر، الموت، الخطر العظيم، إلى غير ذلك. طيب، أيهم الحقيقة وأيهم المجاز؟ ها، هم يقولون الحقيقة، يبقى لفظ وضع معنى ثم نخرج عن هذا المعنى لقرينة، هذا هو اسم المجاز. طيب، هذا النحب لو تلك المعاني المتعددة، أيها الحقيقة وأيها المجاز، كله حقيقة في محله وموضعه، كله حقيقة في محله وموضعه. فحيث ما أطلق اللفظ في سياق فهو حقيقة فيه وعليه. مثلا العين، عين الماء، شربت من تلك العين الصافية، عين ماء. نظرت إليك بعيني، العين المبصر، جاء محمد عينه نفسه، وكذا تأكيد. فهذا حقيقة فيه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عينا من خزاعة، عينا جاسوسا، هذا حقيقة فيه. يبقى كل شيء حقيقة في محله، حقيقة في موضعه حيثما أطلق، وليس هناك حقيقة أو مجاز. نقول افترس الأسد هذه الفريسة، افترس الأسد الحيوان هذا، وأقول افترس محمد ذاك الرجل، حقيقة أيضا افترس. أو أقول أقبل الأسد وقد دخل محمد، أقبل الأسد حقيقة في الوضع، حقيقة. فهناك كلمات تختلف بالمفردات من هنا إلى هنا. ثم عندنا دلالة إفرادية ودلالة تركيبية. فحينما مثلا سأسأل مثلا عن الأسد، أقول هذا علم على حيوان مفترس، طيب. لكن حينما أقول أقبل الأسد، أسد السنة، هذه دلالة تركيبية، دلالة تركيبية. هذه الدلالة التركيبية على حقيقته، أسد السنة حقيقة، ليس أن هذا السياق يدل على معنيين، يحتمل أن يكون الأسد المفترس، ويحتمل أن يكون الرجل في شجاعته وتمسكه، ولما امتنع أن يكون الحيوان المفترس نقلناه إلى الرجل الشجاع لقرين. نقول ما نقلنا ولا سوينا، أسد السنة فلان أسد أو كذا، كله حقيقة في وضعه، ده حقيقة بموجب الدلالة التركيبية، بموجب الدلالة التركيبية، يبقى لها إشكال وعليه. فهل في اللغة مجاز الذي هو قسيم الحقيقة؟ الجواب لا يوجد في اللغة مجاز الذي هو قسيم الحقيقة. أما المجاز الذي هو حقيقة اللي هو مجاز اللغة، أي من مجاز اللغة، أي مما تجوزه اللغة، فهذا هو. فهذه كلها أوجه جائزة في اللغة. فعند أي لفظة، وما أكثر تلك الألفاظ التي تأتي بمفردات عديدة، بمفردات عديدة، قضى نحبه، المراد بالنحب ماذا؟ النذر، المراد بالنحب ماذا؟ الموت، المراد بالنحب ماذا؟ الخطر العظيم، وهكذا. فيكون كل موضع من هذه المواضع على بابه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يقول لك جناح هذه تكون جحف الطائر، ثم استعيرت للإنسان هنا كذا، يبقى هذا مجاز. من الذي قال لك ذلك؟ من الذي تصور أن يكون جناح الذل من الرحمة أنه عبارة عن جناح كالطائر، ولكن هذا المعنى بعيد فنقلنا إلى معنى آخر؟ من الذي قال؟ من الذي قال بأن جناح أصل في جناح الطائر ومجاز في غيرها؟ يعني عندكم أن العرب اجتمعوا على هذه الكلمات وقالوا هذه حقيقة، ثم خرجوا عن هذه الكلمات إلى المجاز. من الذي قال لكم بأن الجناح موضوع لجناح الطير يكون حقيقة وفي سوى يكون مجاز؟ من الذي قال لكم ذلك؟ معناه أن العرب اجتمعوا وضعوا قاموسا. هل العرب اجتمعوا وضعوا قاموسا وقالوا هذا أصل في كذا، ولا العرب نطقوا بكل هذه؟ العرب نطقوا، إذا كل ما نطق بالعرب حقائق. هل تستطيع أن تقول العرب اجتمعوا وضعوا العين مثلا أساسها لعين العين المبصرة ومع ده مجاز؟ مثلا الجناح لجناح الطائر ومع ده مجاز، الأسد للحيوان المفترس ومع ده مجاز، عندكم العرب اجتمعوا؟ لا ما عندنا. طب عندكم أن العرب وضعوا قاموسا؟ لا ما عندنا. طب عندكم أن العرب عاشوا في 5 سنوات في بيئة واحدة وفقط وكذا؟ لا ما عندنا. طيب إذن من أين أتيتم؟ من الذي أخبركم بأن هذه الكلمة أصل في كذا ثم خرجت عن الأصل في كذا ومجاز في كذا؟ من الذي علمكم بهذا؟ لا تستطيعون أن تقولوا هذا أبدا، أن العرب أن العرب وضعوا هذا في الأصل، ثم هتقول استعمالات العرب، تلك استعمالات العرب، والقرآن قد نزل بلسان عربي مبين. يبقى قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا حقيقة في سياقه، الدلالة التركيبية تدل على هذا. وحينما تقول كسرت جناح الطائر أو رفرف بجناحيه، حقيقة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي، حقيقة حقيقة. وتقول كن تحت جناحي أبيك، حقيقة. وتقول جناح الطائرة، حقيقة. كل ذلك حقيقة. الشاهد لابد من اقتلاع المجازي الذي هو قسم الحقيقة من كلام الناس واعتقادات الناس، فإنه طاغوت حورب به الحق. لابد من اقتلاع المجاز. ولا نحن دائما نركز، دائما نركز، دائما نعيد، دائما نكرر. ها محمد عبد الرحمن أول واحد، أول مرة يحضر اليوم صح؟ تسمع يا عبد الرحمن، لأن المجاز هذا إنما يقول لغة العرب حقيقة ومجاز، تمام؟ قل لا، حقيقة بس، ما في مجاز، ما في مجاز. وكل هذه ماذا؟ حقائق، كل هذه حقائق، لكن بحسب الدلالة التركيبية وحسب استعمالات العرب. فالله عز وجل قال واخفض لهما جناح الذل، وقال ولا طائر يطير بجناحيه، هذا حقيقة وهذا إيه؟ وهذا حقيقة. أما أن يقال نخرج عن هذا إلى غيره لأن الدلالة تدل على كذا، لا، هو وضع واحد، كلنا نعرف هذا، كلنا نعرف هذا، فلان ماشي تحت جناحاته، معروف كده. بالله عليك أحد عامي أصلا، لا أقول عربي، عربي أقول عامي، أحد عامي يقول كيف يا أخي وفلان له أجنحة يا أخي، اتق الله. أما أقول فلان ماشي تحت جناحاته، ها فلان ماشي تحت جناحة فلان، في أحد يقول لك ازاي تقول تحت جناحه والانسان لا جناح له؟ نقول لا اسكت، ده مجاز، ما في العامي، ما في انت العوام في البيت، ها فلان ده مش تحت جناحه مراته زوجته، الناس تقول كده تحت جناحات ايه زوجته، معروف هذا استعمال معروف. فالشاهد ان الدلاله التركيبيه ان الوضع نفسه يدل على هذا، وبهذا نزل القرآن بلسان عربي مبين. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسنده يعني يزيد بن
رومان. منهم من قضى، منهم من قضى نحبه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ايه ينتظر يعني نذره، ومنهم من ينتظر قضاءه والفراغ منه. نعم.
وساق بسنده يعني يزيد بن رومان من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، اي وفوا لله بما عاهدوه عليه، فمنهم من قضى نحبه أي فرغ من عمله ورجع إلى ربه كمن استشهد يوم بدر ويوم أحد، ومنهم من ينتظر ما وعد الله من نصره أو الشهادة على ما مضى عليه أصحابه. وساق بسند عن مجاهد فمنهم من قضى نحبه
مثل ما قال أنس بن النضر وقد غاب عن بدر، لئن أشهدني الله عز وجل واقعة أو كذا لأريان الله ماذا أصنع. فلما كان يوم أحد نزل وقاتل قتال الشجعان، حتى لما مر على قوم فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلسوا، قال ما أجلسكم؟ قالوا لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاتل رضي الله عنه حتى قال الصحابي والله ما طقت ما فعل رسول الله. ليه؟ لأنه أقبل غير مدبر وخاض في وسطهم وانغمس، فوجدوا فيه 80 ضربة أو 90 ضربة، كل هذا ومقبل، وكان يقول واه لرائحة الجنة، فوالله إني لأشم رائحة الجنة عند هذا الجبل أو خلف هذا الجبل. فقد صدق ما عهد الله عليه، حتى قالوا كنا نقول، هذه الآية نزلت فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ومن هنا نأخذ فائدة أن الإنسان ينبغي إذا عاهد الله على طاعة أن يوفي. بعض الناس للأسف الشديد ممكن يقول لك حتى ينتهي عن المعصية يقول أحلف بالطلاق، أو أحلف بالله مرات بحيث ألزم نفسي لو وقعت في المعصية تطلق امرأتي، لأن شربت الدخان بعد ذلك تبقى مراتي طالق، يقول عليه الطلاق منك، وانت قاعد اهو عليه الطلاق منك، لو شربت الدخان مرة تانية تبقى طالق، أو تحرمي عليا زي المخت. طبعا أي واحد هيحلف عشان يمنع نفسه انتظر استفتاءه بعد يومين، بعد شهر، بعد شهرين، يا شيخ نعم، يجي بقى مدلي ودانه كده، يا شيخ نعم ايه انا والله من شهرين قلت لزوجتي زوج عليا الطلاق منك لو شربت الدخان تاني بكذا، وشربت طبعا، ايوه والله، واحد قال لي خد مش عارف ايه، خدت وشربت وخلاص ومش عارف كذا. لا يمكن تمنع نفسك باليمين والطلاق. امال كيف امنع نفسي عن المعاصي؟ بتعظيم حرمات الله، بمراقبه الله عز وجل. يقع الطلاق لما يقع هنا؟ يقع 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 الطلاق خلاص، لو قال عليه الطلاق لو شربت الدخان مره ثانيه يبقى زوجة طالق، خلاص يقع الطلاق. احنا قلنا بقى يمين او غير يمين، معلق او كذا، خلاص المعلق هذا واقع، معلق هذا واقع، فهو علق الطلاق عشان الدخان، يعني يلزمني، معناه يلزمني الطلاق اذا انا شربت. وعلى هذا العلماء قالوا هذا بمعنى كده يلزمني. شيخ الاسلام هو اللي قال انه ان اراد يمينا حث نفسه على فعل شيء او كذا، اذا اراد يمينا فانه يكون يمين، حكم حكم الايه؟ اليمين. وبهذا خالف الفقهاء الاربعه وغيرهم من العلماء، لكنهم قالوا معناه يلزمني، يلزمني الطلاق لو فعلت كذا، خلاص هذا معلق على شرط. فاذا جاء الشرط، اذا وقع الشرط وقع الطلاق. فلا يمكن ان تترك المحرمات بماذا؟ بايمان او نذور، تقول يلزمني كذا او علي كذا او والله ما افعل كذا او الى اخره. ليه؟ لأنك ضعيف، لم تقوي إيمانك، إنما قويت موقفك باليمين. الواجب أن تقوي موقفك بالإيمان، عل الإيمان لا يقع ذلك. إنما الإيمان منسوب كما هو، وحلفت عشرة إيمان والإيمان كما هو، إذن الإيمان الناقص هذا سوف يحملك. بعض الناس أخبرني وكان مدخنا، المهم قام في رأسي لا لابد أترك الدخان، ما يمكن أبدا أبدا. ويقول كنت في القرى زمان، يعني أي أيام الظلام بقى وما في كهرباء ولا شيء من هذا، فقال الرجل خلاص لن أشرب دخان بعد ذلك، وبعدين أخرج العلبة ورماها على الطريق وجاي بالليل بحماره. المهم راح البيت، طبعا المدخنين دول لهم طقوس معينة، اللي طقوسه مثلا لازم أحبس قبل ما أنام سيجارة كده، لازم قبل ما ينام، وله طقوسه عندما استيقظ، وله طقوس، يعني المهم لو ايه طقوس كده في اوقات معينة تتحرك الدواعي لابد، صار الف، صار الفا لا يمكن ان ايه ان يستغنى عنه. فطبعا لما رجع الى البيت واراد ان ينام، المسألة طبعا ايه قامت بقى عليه، عايز سيجارة. طب سيجارة انا رميتها على السكة على الطريق، لا بس على السجارة. طيب يا رجل انت خلاص تركت الدخان وكان عندك عزيمة. المهم قال قمت ألف على الدكاكين في البلد، طبعا العزب بتنام بدري، مفيش. قال ركبت الايه الحمار ورجعت على الطريق أبحث عن العلبة مرة ثانية. يبقى هو عند ايه؟ عند شيء وإرادة، بس ما على إيمانه معا، ممكن لضرر، ممكن مصرف بيت، ممكن كذا كذا، فبيحزم على الشيء. مثل الذي يشاهد المحرمات في الجهاز، ممكن يقول والله ما عدت اشهد بعد ذلك، ويحلف عشر ايمان، والايمان كما هو. فهو انتقل من الايمان الى الايمان، الايمان لا تمنع، الذي يمنع الايمان، الايمان، انما الايمان لا ما تمنع، ولو منعت فترة محدودة، منعت فترة محدودة. مثل الذي يعلق حياته مع امراته على الطلاق المعلق، لو ذهبتي، لو فعلتي، لو سويتي، انت طالق. هذا ضعيف، ما يسير امراته بغير طلاق، ولهذا سرعان ما تخالف المراه، ان لم تخالف في الموضع ذاته قد تخالف بعد ذلك. فلابد من ايه؟ من أن يقوى الإيمان وأن تراقب الديان سبحانه وتعالى وتعلم أن الله مطلع على معصيتك فتخاف الله عز وجل. فإن خفت الله عز وجل وعلمت أنه مطلع على معصيتك هنا يكون هذا أكبر رادع لك أن تأتي المعصية. إذن الأيمان غالبا لا تمنع معصية، ها؟ تعليق الطلاق وكذا غالبا لا يمنع معصية، النذر غالبا لا يمنع معصية، أما الذي يمنع المعصية أن تخاف الله، أن تخاف الله. ورجل في حديث أبو هريرة في الصحيح، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ولا أنا حلفت على امرأتي، ولا أنا حلفت 10 أيمان، إني أخاف الله، إني أخاف الله. قالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذا الذي تخاف الله عز وجل هو الذي، الخوف من الله هو الذي يمنعك أن تأتي معصية، سواء كنت وحدك أو كنت مع الخلق، سواء تضرر بدنك أو لم يتضرر بدنك، سواء قل مالك أو كثر مالك، لأنك تخاف. يعني الأخ مثلا الآن المستقيم، لو جاء واحد بسيجارة له ومع 1,000,000 جنيه، قال يشرب السيجارة وخذ 1,000,000 جنيه، ما يمكن شربها، بينما الآخر يشتري علبة، الآخر بيشتري علبة، يعني يقول لك ليه يا أخي يعني 1,000,000 جنيه عن شرب سيجارة؟ لأنه بيشربها أصلا مش بيأخذ 1,000,000 جنيه على كل سيجارة، ده بيدفع 100 أو 200 أو أقل أو أكثر في علبة السجائر. يبقى إذن الضابط ما هو؟ الخوف من الله. والخوف من الله إذا وجد جعل العالم يتقي الله ويتكلم بشرع الله وبسنة رسول الله، وجعل الزوجة يتقي الله في زوجته وأولاده، وجعل الزوجة تتقي الله في زوجها وأولادها، وتراقب الزوجة في حضوره وفي غيابه، إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطعت، وإذا غاب حفظت في نفسه ومال. فالصالحات قارتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى الخوف من الله هو الذي يدفع الناس للعمل بشرع الله عز وجل، ليس الخوف لا من الحاكم ولا من الشرط ولا من كذا. الخوف من الشرط وغيره يرضع رضع وقتي، لكن الخوف من الله يرضع رضعا دائما أبدا مهما كانت الظروف، فلا يخاف الله سبحانه وتعالى. نعم.
وساق بالسند عن مجاهد: فمنهم من قضى نحبه قال عهده فقتل أو عاش، ومنهم من ينتظر يوما فيه جهاد فيقضي نحبه عهده فيقتل أو يصدق في لقائه. وساق بالسند عن مجاهد: فمنهم من قضى نحبه قال عهده، ومنهم من ينتظر قال يوما فيه قتال فيصدق في اللقاء. وساق بالسند عن مجاهد: فمنهم من قضى نحبه قال مات على العهد. وساق بسنده عن عبد الله بن فلان قد سماه ذهب عني اسمه عن أبيه، فمنهم من قضى نحبه قال نذره. وساق بسنده عن عيسى بن طلحة أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله من الذين قضوا نحبهم، فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه، ودخل طلحة من باب المسجد وعليه ثوبان أخضران، فقال هذا من الذين قضوا نحبهم. وساق بالسند عن الحسن في قوله فمنهم من قضى نحبه قال موته على الصدق والوفاء، ومنهم من ينتظر الموت على مثل ذلك، ومنهم من بدل تبديلا.
يعني عينا نعين طلحة رضي الله عنه، لأن النص عينه بأنه من الذين قضوا نحبه. قال ودخل طلحة من باب المسجد وعليه ثوبان أخضران فقال هذا من الذين قضوا نحبه. نعم، يعني سيقضون، وإلا هو ما قتل بعد، وقد كان شجاعا رضي الله عنه. يوم أحد قال النبي هذا يوم كله لطلحة، وكان طلحة يحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. طيب هل هذه المعاني دي انقضت يا أخواني بموت رسول الله؟ ما شرفنا الله بهذا، لكن اعلم أنه بقيت سنته، فلنحرك دون السنة، تدافع ولا تلتفت لعرض ولا تلتفت لإيذاء ولا طرد ولا ضرب ولا سجن ولا آخره، إذا ظهرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي نوع من الجهاد عظيم. فإذا كان فاتك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف وسنان، فما فاتك الجهاد عن رسول الله وعن سنة رسول الله مع جيش الموحدين وهم أهل السنة والجماعة، فما فاتك. فإن كنت صادقا فعلا أنك لو كنت مع النبي لدافعت عنه بنفسك وفعلت ما فعل طلحة نحل نحيك يا رسول الله، إن كنت صادقا فها هي الساحة اليوم تحتاجك، والله ربما يكون أكثر من حاجتها لك يوما كان مع النبي طلحة والزبير وسعد وسعيد والعشر المبشرون وأهل بدر ليه؟ عنك يوجد من يغني، إنما اليوم عنك يوجد من؟ يوجد من؟ إذا كان اللي بيوسم بالسنة وكذا تحرك فيه، فالذي ينتسب إلى السنة أقسام قسم يجاهد بها ودول القلة، وقسم يقول أدرسها ولا أجاهد بها. بمعنى لا أجاهد يعني لا أرد على البدع والأهواء وأسقط الأحكام على الواقع، لكن أنا ما زلت ما شاء الله من أعلم الناس بالفرق، تأتي بالجبرية، تأتي بالمرجئة بفرقهم، تأتي بالخوارج بفرقهم، يشرح لك ويذكر لك الكلام المتقدمين في الفرق، حتى إذا أتى إلى بني زمانه أتى لإخوان تبليغ دواعش وكذا لا تجد له حسا ولا خبرا في هذا، لا تجد له في ذلك حسا ولا جهادا، يعني وكأننا نريد أن نأتي من الماضي برجال يتكلمون في واقعنا، لأننا لا نقدر على الكلام في هذا الواقع. خلاص المبتدع عندنا من هم الخوارج طبعا الأول، الخوارج الأول والمعتزلة الأول والأشاعرة الأول وهؤلاء ونتكلم في الفرق. بعض الناس تراه خبيرا بالفرق الحقيقة، خبير بالفرق إذا تكلم عن فرق ونشأتها وأفكارها وكذا، لكنك تجده ماذا؟ فقيرا بالفرق في زمانه، ولو علم ما تكلم. طيب من للناس في اليوم؟ من للناس اليوم يحذر من الإخوان وتبليغ ودواعش وتنظيم قاعدة وبيت مقدس وحزب زور وحزب رسلاني؟ من للناس اليوم ينبهون على هذه الضلالات والأخطاء؟ من للناس اليوم تكلمون في هذا؟ إن لم يتكلم أهل السنة إذن ما تعرف الناس الحق، ما تعرف الناس الحق في أمة المليارين، ما تعرف الناس الحق. يقول لك الشيخ النجمي تكلم الحمد لله، والشيخ ربيع كفونا، الشيخ عبيد، الشيخ النجمي، الشيخ ربيع، الشيخ فوزان، الشيخ ابن باز كفونا والحمد لله. كفوك؟ الناس تعرفهم في بلدك كفوك؟ فالشاهد من هذا أن من فاته مقام الجهاد بالسيف والسنان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صادقا فعلا لو كان على زمان الرسول لفعل ذلك، ها هو الجهاد بالحجة والبيان عن سنة سيد الأنام مع السلف الكرام. يلا أظهر هذه السنة، هذه السنة اللي يقول لك في حديث تصدقنا معصر نساء فإن رأيتكن أكثر أهل النار وكذا، كم من باب المزاح. النبي كان يوم عيد، وهل يناسب يوم العيد أن النبي يقول للنساء فإن رأيتكن أكثر أهل النار فاكفر، مثل ما قال القرضاوي، مثل ما قال القرضاوي ولن يفلح قوم ولوا أمرهم إيه امرأة، ده كان في الزمان هذا، لكن لا يمنع هذا الأمر بعد ذلك. ونأتي إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إما أننا نردها بالتضعيف أو إما أن نحرفها ونخرجها عن معانيها. من للسنة هذه؟ من للسنة هذه؟ يفند ويحكم ويبين ويشرح ويرد على العقلانيين الذين يقولون لا نريد السنة، السنة وما يضمن لنا أن السنة هذه ثابتة وغير ذلك، ويقول بعدم الحجية. من للناس؟ من لأهل البدع والأهواء وهم يؤصلون الليل والنهار؟ من للناس هؤلاء؟ من للناس هؤلاء؟ إذا لابد من الرد على هؤلاء، لازم. فمن كان صادقا، من كان صادقا فعلا أن لو كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهد بسيفه وسنانه مع الرسول، ها هي ساحة السنة وحلبة القتال بالسيف بالحجة والبيان مع كل من خرج عن هذه السنة. يلا أرني صدقك، كما قال بعض أهل العلم من كان يريد أن يعرف هل كان يحضر للرسول صلى الله عليه وسلم مجالس العلم لو كان حيا، فلينظر إلى مجالس العلماء اليوم، فإن العلماء ورثات الأنبياء، طبعا احنا كلنا نقول لو كان النبي يدرس، لو كان النبي موجودا يدرس ما تخلفنا عن الدرس ابدا، ولا حضرنا الدرس ولا ما تركنا، وتركنا كل شيء وحضرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لو كنت صادقا فعلا ان النبي لو كان حيا لحضرت دروسه ومجالس علمه. انظر الان الى مجالس العلماء، اين انت منهم؟ ما هذه المجالس فيها ماذا؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل أنت صادق فعلا في الحضور؟ انظر، فإن مجالس العلماء، فإن العلماء ورثته، ورثته الأنبياء. نعم نعم. الإيه؟ الظاهر؟ لا، يا هو يا غيره، مش الظاهر. اقصد انت اطرح طرح صح، قل هذا لو ليس طلحة، هو ابو طلحة والدليل، مش الظاهر. يا هو يا هو غيره، فين هو؟ هات الحديث، حديث نحل نحلك. اما دفاع وأثر هذا يوم كله لطلحة. نعم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يا نحر دون نحرك، هذا أبو طلحة. تمام، تأكدتم؟ مناقب أبي طلحة، يبقى أبو طلحة. أحسنت يا بعد أبو طلحة أنصار. طيب هذا يوم كله لطلحة، شوفوا. يبقى من قال نحن نحرك يا رسول الله هذا أبو طلحة. نعم، شوف هذا يوم كله لطلحة. نعم أيها صلاح. الانغماس يعني؟ الانغماس إذا استدل به من يقول بقتل النفس ولبس الأحزمة الناسفة مردود عليهم. أولا هذا الانغماس الذي حصل كان من جيش، فهو من جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس عملية فردية. كذلك أيضا يكون هذا الانغماس يكون للقتال لا للقتل، فهو ينغمس مقاتلا، وإن كان الغالب القتل، لكن هو ينغمس ليقتل، ولا ينغمس شجاعة ليقتل. الثالث أن المقتول في الانغماس مقتول بسيوف أعدائه، أما هذا مقتول بحزامه الذي وضعه. يبقى هناك فرق بين الأحزمة الناسفة هذه التي يفعلها الواحد وبين الانغماس في العدو. ما هذا الذي علق عليه أبو إسحاق الحويني لما قال بجواز العمليات الانتحارية، هذه بجواز العمليات اللي بيسموها استشهادية، بجوازها. ليه؟ لأن جمهور العلماء، ده دليله، لأن جمهور العلماء على جواز الانغماس، على جواز الانغماس في العدو جمهور العلماء. ولهذا قال بأن الحكم على أن المنغمس هذا منتحر، هذه جليطة، يقول هذه جليطة. ليه؟ لأنه عندنا قول عليه جمهور العلماء، كيف يكون انتحارا ولم يفهم الفرق بين الانغماس وقتل النفس؟ هناك فرق بين الانغماس وقتل النفس. هذا يقتل نفسه، ولم يأتي دليل في الشرع على جواز قتل الإنسان لنفسه أبدا، لا في قتال ولا في غير قتال. فهذا ماذا؟ فهذا يقتل نفسه. طب والمنغمس يقتله عدو، فرق كبير جدا، فارق كبير جدا. طيب هذا يفعل ذلك بنفسه اجتهادا وكذا، يقول أحدث النكاية في العدو، فيرد العدو بماذا؟ الصاع، ألف صاع، ألف صاع. يقوم بعمل تفجير في بعض الكمائن الشرطة اليهودية ولا الكافرة ولا آخره، فيقتل عشرة مثلا أقصاها يعني. فما الذي يحصل؟ تأتي الطائرات اليهودية وكذا وتدك بلدان بأكمله وتعتقل آلافا. يبقى أحدث النكاية في العدو ولا أحدث النكاية في المسلمين؟ أحدث النكاية في المسلمين، ما هو في العدو خسائر لا تقارن. بينما هذا أحدث النكاية في العدو ففتح للمسلمين لأنه معه جيش، ردد الفعل مقابلة بجيش. ولهذا لم يحصل في حادثة واحدة من حوادث الانغماس مضر على المسلمين، ما حصل مضر على المسلمين، إنما حصل إيه؟ حصل الفتح، حصل الفتح. ثم هذه تكون في الجيش وبإذن الإمام، إنما هذه ما يرجعون فيها إلى إذن الإمام. نعم. كذلك يستدلون بقصة الغلام لما قال ملك إنك لست بقاتل حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام ثم فإنك قاتلي. قالوا هذا فيه قتل إنسان نفسه. طب كيف قتل إنسان نفسه؟ هل الغلام قتل نفسه؟ من الذي قتل الغلام؟ الملك. خلاص صار فيه انفكاك وجهة الآن. كيف تستدل بهذا على تلك؟ كيف؟ فالحزام الناسف هذا أنت تقتل نفسك، انظر دليلا يجوز لك ذلك أو واقعة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيها ذلك، بل الوارد عكس ذلك. فعامر بن الأكوع رضي الله عنه في خيبر ماذا صنع وهو يقاتل يهود؟ أراد أن يضربهم فارتد السيف عليه فأصاب رجله فمات من جراء ذلك. يعني هو ما أراد أن يضرب رجله، هو أراد أن يضرب عدوه، لكن جاء السيف وضرب نفسه بذلك. فقال الصحابة حبط عمله، مما دل على أن المقر عند الصحابة يا إخوان حبوط عمل القاتل لنفسه ولو كان يجاهد في سبيل الله. فقالوا حبط عمل جهاده، حبط الآن. فبلغ ذلك الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بل له الأجر مرتين، يعني هو مأجور أجرين. ليه يا أخواني؟ ليه؟ لأن عامر بن أكوع لم يقتل نفسه عمدا، إنما ارتد سيفه، أراد أن يقتل عدوه فارتد سيفه فقتل نفسه. لكن النبي لم ينكر عليهم تقعيدهم أن من قتل نفسه حبط عمله، وإنما رد عليهم حكمهم في عامر. ليه؟ لوجود مانع وهو الخطأ، فمن تعمد لا مانع وبالتالي يحبط عمله ويأثم حتى ولو كان مجاهدا في سبيل الله، فإنه قاتل لنفسه. فيدخل في الحديث الصحيح من قتل نفسه بحديدة، من قتل نفسه بكذا، كل هذا يدخل فيه. ولهذا قال العلماء وقاتلوا نفسي وجزاؤه جزاء المنتحر. هذه التي قال فيها إسحاق الحويني هذه فتوى، هذه جليطة. ليه؟ قال لأن جماهير أهل العلم على جواز الانغماس، وعرفنا الفرق بين الانغماس وبين ماذا؟ وبين الحزام الناسف. الحزام الناسف تفعله لتقتل نفسك، أما الحزام هذا، أما الانغماس فإنه يقتلك عدوك، وهذا فارق جوهري جدا. ولهذا حاولوا إقناع أفراد الجماعة، الجماعات عندهم والتنظيمات، حاولوا إقناعهم بأن يأتوا بأي قصة من القصص يدل على ذلك، فلم يجدوا لذلك سبيلا. لا يوجد هذا أصلا، أن رجلا يعمد إلى أن يقتل نفسه من أجل عدوه. نعم.
نعم. ساق بالسند
ورد، اقرأ.
قال أما قصة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فرواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله، فأدركهم المشركون، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أنت.
عليه الصلاة والسلام.
قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم التفت فإذا المشركون، فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. قال: كما كنت. قال رجل من الأنصار: أنا. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم لم يزل يقول ذلك، ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل، حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله. فقال رسول الله: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، فقال: حس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم رد الله المشركين. أخرجه النسائي وأبو نعيم.
فيه لفظ هذا يوم كل طرحة،
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة.
فين اللفظ يا شعبان هذا يوم كل طرحة؟
وذكر في الأول شيخنا قال: وكان جماعة من الصحابة يقولون هذا يوم كله لطلح.
في أول الرواية هذا يوم كله. نعم.
نقل ابن كثير في التفسير. وقال أبو داود الطالسي: حدثنا ابن المبارك وساق بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة.
نعم.
ثم ذكر حديثا.
نعم.
وساق بسنده عن مجاهد: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، قال: النحب العهد. وساق بسنده عن قتادة.
شوف قصة أبي طلحة الأنصاري لما كان نحرد النحرج، شوف تعليق ابن حجر عليها.
من المؤمنين رجال
ذكر في حشية أبي طلحة جزما ولا؟ نعم نعم. ما ذكر شيء آخر. شفت الشرح، شفت ابن حجر. نعم.
وساق بالسند عن قتادة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه على الصدق والوفاء، ومنهم من ينتظر من نفسه الصدق والوفاء. وساق بالسند عن ابن زيد في قوله: فمنهم من قضى نحبه قال: مات على ما هو عليه من التصديق والإيمان، ومنهم من ينتظر ذلك. وساق بالسند عن ابن عباس: فمنهم من قضى نحبه قال: الموت على ما عاهد الله عليه، ومنهم من ينتظر الموت على ما عاهد الله عليه. وقيل إن هذه الآية نزلت في قوم لم يشهدوا بدرا، فعاهدوا الله أن يفوا قتالا للمشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أوفى فقضى نحبه، ومنهم من بدل، ومنهم من أوفى ولم يقض نحبه، وكان منتظرا على ما وصفهم الله به من صفاتهم في هذه الآية. قول: ومنهم من بدل.
نعم نعم. فعاهد الله أن يفوا قتالا المشركين مع رسوله، فمنهم من أوفى فقضى نحبه، ومنهم من بدل، ومنهم من أوفى ولم يقضي نحبه. قد يكون من بدل قد يكون ضعف إيمان، قد يكون من كذا. نعم.
ذكر من قال ذلك: وساق بسنده عن أنس أن أنس بن النضر تغيب عن قتال بدر فقال: تغيبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن رأيت قتالا ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وهزم الناس لقي سعد بن معاذ فقال: والله إني لأجد ريح الجنة. فتقدم فقاتل حتى قتل، فنزلت فيه هذه الآية: من المؤمنين.
وتكون هذه على الحقيقة ريح الجنة، ويكون هذا من باب إكرام الله لهم، باب الكرامة، أن الله عز وجل جعل له ذلك، وذلك لأن نفسه تعلقت واشتاقت واقتربت إلى ذلك، فأكرمه الله عز وجل بهذا، أكرمه الله بهذا. نعم.
من المؤمن تنزلت فيه هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. وساق بسند عن حميد قال: زعم أنس بن مالك قال: غاب أنس بن النضر عن قتال يوم بدر فقال غبت عن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن أشهدني الله قتالا ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين. فمشى بسيفه فلقيه سعد بن معاذ فقال أي سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فقال سعد يا رسول الله فما استطعت أن أصنع ما صنع. قال أنس بن مالك فوجدناه بين القتل.
تخيل حينما يقول سعد بن معاذ فما استطعت أن أصنع ما صنع، سعد بن معاذ سيد من سادات الأنصار وهو الذي اهتز له عرش الرحمن يوم موت سعد، وبعد ذلك يقول ما استطعت ما صنع يا رسول الله. لك أن تتخيل إقدام أنس بن النضر رضي الله عنه وقتاله العظيم. فدل هذا أخواني على أن الدين ليس لعبا، بارك الله فيكم، الدين ليس لعبا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، الدين يؤخذ بالقوة أخواني، منهج عقيدة عبادة، الدين يؤخذ بقوة. نحن الآن غاب عنا ساحات القتال كما كان الصحابة، لكن موجود الآن يا أخواني ساحات الجهاد بالسيف والسنان يا أخواني. لا تكن بارد القلب مخنف العزم، السنة تنال من هنا وهناك، والعربيد يتطاولون عليها وأهل البدع يكثرون. هل أهل البدع يقلون يا أخواني ولا يكثرون؟ هل أعدادهم تقل ولا تكثر يا أخواني؟ يا أخواني منظمات وهيئات وجماعات وطوائف ومجتمعات سبحان الله يعني وكثرة كاثرة تقوم كله على معارضة السنة وإحداث البدع وكذا. من لهذه الساحة يا أخوان؟ بارك الله فيكم. قوم يقولون لا تسألون عن أسماء، لسه واقف عند أسماء، أسماء أسمي ولا ما أسمي، والصحابة يقاتلون بالسيوف، الخوارج، خوارج دول قتلهم أصحاب السيوف، ألا تقاتلهم باللسان؟ ألا تعين أسماءهم؟ ألا تقول أسامة بن لادن ولا أيمن الظواهري ولا البغدادي ولا الإخوان المفسدون الذين يفسدون في الأرض في كل مكان؟ ألا تقول هذا يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى هذه ساحة تحتاج إلى الجهاد، ده أبسط صور الجهاد اليوم إن كنت من الصادقين. يعني شوف الصحابة، هذا أنس بن النضر ماذا يفعل، وهذا طلحة، وهذا أبو طلحة، وهذا سعد بن وقاص، وهذا شوف في الصحيح يوما ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد، وسعد يحدث بأنه يريد أن يتصدق بكل ماله لأنه نزل به مرض وخشي الموت، خشي الموت، فأراد أن يتصدق بكل ماله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني من لك من يرثه؟ قال بنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم مع إلى أن قال الثلث، والثلث كثير. ثم قال لعل الله عز وجل أن يحييك أو يبقيك حتى ينفع الله بك أخواما ويضر بك آخرين. شوف بعد هذا قاد سعد بن وقاص المعارك وكان رأسا فيها رضي الله عنه. وهذا مصعب بن عمير يوم أحد ماذا كان؟ وكان ممسكا بالراية، فلما قطعت يده اليمنى أخذها باليسرى، فلما قطعت اليسرى دمه بعض ذيه حتى قتل رضي الله عنه. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي بثوبه فما كفاه، فكان إذا غطى رأسه بدت قدماه، وإذا غطى قدميه بدت رأسه، فغطى رأسه ثم دعا بخشاش فوضعه على رجليه. حتى قال عبد الرحمن بن عوف كما في الحديث الصحيح أيضا لما قدم له الطعام يوما وكان صائما فبكى، قالوا ما يبكيك؟ بكى حتى رفع الطعام، قالوا ما يبكيه؟ قال تذكرت مصعب بن عمير يوم أن قتل، وذكر القصة، فأرى فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. فأولئك الصحابة الكرام الذين قدموا كل هذا. واليوم كما قلت لكم الساحة الحقيقية يا إخواني، اليوم الساحة الحقيقية ساحة الجهاد بالسنن. فلئن ضعف المسلمون أو غابت ميادين الجهاد بالسيف والسنان فالساحة اليوم حجج وبيان، فمن لها؟ من يقول نحري دون سنتك يا رسول الله؟ من نحري عرضي سمعتي حياتي ولدي وظيفتي كل ذلك دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يقول يوم هذا؟ هذه الساحة الموجودة وإحنا لسه واقفين عند، يجوز التسمية ولا ما يجوز؟ دعوة تفرغ من أسماء، سبحان الله العظيم. كيف هذا؟ كيف هذا؟ السنة تؤتى. إبراهيم عيسى خافك أنت ولا خاف مصر كلها؟ ما خاف، ده بيطعن في الأزهر، ده بيطعن في شعراوي على الملأ. اسلام البحيري لا يسمي، اللي بيسمي أبا بكر ويسمي الصحابة ويسمي أمة الهدى ويضحك عليهم ويسخر منهم، لا بخاري ولا ابن تيمية ولا فسل فسل، ويدخل السجن ويخرج يقول لك كده، يشير بعلامة النصر، وكونون جماعة التكوين ولا ما أدري هذه تنظيم التكوين ده للنيل من السنة، عربيد العالم من هنا ومن هنا يجتمعون على هذا الأمر، وانت جالس تقول أسمي إبراهيم عيسى ولا ما أسمي، أسمي إسلام البحيري ولا ما أسمي. عجيب والله يا أخي، يا برودك يا أخي، يا برودك، سبحان الله سبحان الله. عجبت من عجز المنافق وجلد من جلد المنافق وعجز المؤمن. يبقى منافق عربيد يتطاول على السنة ويجهر بمنهجه ولا يبالي. ابراهيم عيسى يطالب بأعلى صوت من حذف ديانة في البطاقة. أنت مواطن مصري يكفيك هذا؟ ديانة مسلم مسيحي؟ لا، ابراهيم عيسى مسلم مسيحي؟ لا، قل أنا مصري وخلاص، نتعامل بإجبادة. الدين ده عندك في قلبك، طقوسك أنت حر فيها، يدافع عن نصارى يدافع عن كذا، إلا الإسلام الصحيح. بل كل جريمة عند إبراهيم عيسى لابد أن يلبسها لبسة الدين السبب، هو ده الدين. يبقى موقفه من حماس هو ده الدين، موقفه من ورود على حماس هو ده الدين. اللي قتل في ليبيا على يد تنظيم الإرهاب هو ده الدين. على فكرة ده أصلا أبو بكر عمل كده، وعلى فكرة يعني بربطها أبو بكر، بربطها بابن تيمية، كذلك إسلام البحيري. أسماء، إحنا مش بنقول جماعات، جراء كثيرة في مصر كلها، شوف أسماء، ولا يبالون بهذا الأمر، وعكروا مياه بلدنا بهذه الأفكار، عكروا وواحد أو اثنان أو كذا، وأنت جالس تقول أسمي ولا لا أسمي، ما شاء الله عليك، وكأن التسمية إجرام ولا يسمح به إلا في أضيق الحدود. لا يا أخي، نحن ورثنا التسمية بأوسع الحدود. الدليل معك أجهزتك، معك الأجهزة، وهات طلابك واجمعهم واحصر لنا عدد الأسماء الذين جرحهم السلف. يلا، عدد الأسماء الذين جرحهم السلف. ما أقول لك ارجع لمكتبتك، قد لا تشعفك المكتبة، أو بعض المراجع يكون غائبا. هات الآن أجهزتك واجمع طلابك، جمعهم وأحصي لي عدد الذين جرحهم السلف، أحصيهم. فسلفك جرحوهم وجرحوهم، جرحوهم بسيف والسنان، وجرحوهم بالحجة والبيان. اليوم احنا بنقول الساحة ساحة التجريح لأهل الباطل والبدع والضلال. فلئن عجزت عن إجراء الجراحات فيهم بسيفك وسنانك، فلا أقل من أن تجرحهم وتحذر الأمة منهم. فوالله لولا رجال قاموا بهذا الواجب لما عرفنا نحن فرقا بين السني والمبتدع، ولا بين أهل السنة وبين أهل البدعة. لو ما تكلموا في قرضاوي ولا عبد الرحمن عبد الخالق ولا أسامة بن لادن ولا سيد قطب ولا حسن البنا ولا يا أخي، لو ما تكلموا والله ما عرفنا. اليوم أسمع أنا مقطعا أرسله بعض الإخوة كده لعادل الشوربجي وهو في مسجد، ما أدري متى كان. المهم أنه يسأل عن تبديع أبي حنيفة كان يشرح مبحث الإيمان تبدي أبي حنيفة وابن حجر وكذا. فقال القاعدة عندنا هي التفريق بالنوع المعين. فالرجل إذا كان من أهل السنة وكذا وقع بدعة لا تقع بدعة عليه، وهذا كلامه صحيح فعلا. إذا كان الرجل من أهل السنة وقع في بدعة وقع في كذا ما تقع البدعة عليه حتى تتوافر شروط الدفاع، كلامه صحيح فعلا. ثم قال أبو حنيفة، ثم قال ابن حجر، النووي وكذا، وأشاد بعلمهم وأن العلماء على عدم تبديعه. وكذلك من الإمام حسن البنا، حسن البنا. فنحن نفرق بينه وبين الجماعة، أصول الجماعة أصول منحرفة جدا، لكننا لا نبدع حسن البنا، لكننا لا نبدع حسن البنا. حسن البنا رأس الإخوان لا نبدع، ليه؟ ما قامت حجة عليه ولا كذا ولا كذا إلى آخره. طيب رأس الجماعة يلزم فيه إقامة حجة؟ الجواب المنتسب إلى الجماعة لا يلزم فيه إقامة حجة. فكيف برأس الجماعة؟ لو واحد انتسب إلى جماعة الإخوان، واحد انتسب إلى شعرة، واحد انتسب إلى المعتزلة، واحد انتسب إلى هذا، هذا لا يلزم إقامة حجة عليه. كما فصل العلماء الإنساب إلى الطائفة، الإنساب إلى الطائفة يبدع. والشيخ ربيع تقسيم جيد جدا في التبديع بدون إقامة الحجة، فقال في من يبدعون بدون إقامة حجة، قال المنتسبون إلى الطوائف المبتدعة. فإذا انتسب إلى أشعر، انتسب إلى كذا وكذا، فإنه يأخذ الحكم. إذا كان من جالس هؤلاء بيلحق به، فكيف بمن انتسب إليهم ودخل في تنظيمهم؟ كما قال سفيان الثوري رحمة الله عليه لما دخل البصرة وسأل عن ربيع ابن صبيح، فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، اللي نعلم عن ربيع ما ظهر منه إلا السنة. فقال من بطانته؟ قال القدرية. قال القدري، قال القدري، وما قال أقيم حج عليه، إنما قال قدري. فحكم عليه بمجرد أنه اتخذ هؤلاء بطانة، فكيف بمن انتسب إلى طائفة؟ ولازال السلف هكذا يبدعون الأشعرة، يبدعون المعتزلة، يبدعون كذا، كل من انتسب إلى هذه دون إقامة حجة. فالمنتسب إلى الطائفة يبدع ولا يلزم إقامة حجة، فكيف برأس الطائفة؟ كيف برأس الطائفة؟ قد يقول عادل الشغربجي كنت جاهلا بحال، أو كنت جاهلا بالقاعدة، ما أدري. نقول فعلا قد يتصور هذا، قد يصارف أن تكون جاهلا بحال، لكن الآن نحتاج إلى ماذا؟ إلى تراجع وإلى إعلان براءة أن حسن البنا هذا مبتدع. حسن البنا رأس جماعة الإخوان، رأس جماعة الإخوان حسن البنا. يقول جماعة عندها أصول كبيرة وخطيرة، لكن حسن البنا لا نبدعه، لا نبدعه. وإن كان هذا يعني كثير على سلفي ممكن أن يقول هذا، لكن على كل حال نحن ننصف، نقول أصاب حينما يقول التفريق بين ماذا؟ بين سني يقع في بدعة فلا تقع البدعة اللي حتقوم الحج عليه، لكن نقول له فرق بين هذا كتأصيل وبين مبتدع ولو وفق السنة في أمور. فالمبتدع لا يتحول بدعته إلى سنة حتى ولو وفق السنة في أمور، والسني لا يكون مبتدعا حتى ولو وقع فيه ما وقع فيه من هذا. ولهذا نذكر الشوربجي بماذا؟ بالحمل التي حملوه علينا لما قلنا أن عبارة الشيخ الألباني الأعمال الصالحة شرط كمال، هذه وفق فيها المرجع، وكان ممن شن علينا بهذا الأمر. وهذه فعلا من الذي حكم بهذا؟ العلماء قالوا بأن الشيخ الألباني أخطأ بهذه العبارة. ما وجه الخطأ؟ أنه قال بعبارة المرجئة للشاعر المتأخرين، وهذا مما لا ينكر، راجع الجوهرة وشروح حتى وراجع كل المتون من سنة 900 وانتجي كله على أن والمختار عند أهل السنة والجماعة أن الأعمال الصالحة شرط كمال. طبعا أهل السنة عندهم الأمة ماذا؟ الأشاعرة والماتريدية. المختار عند أهل السنة والجماعة أن الأعمال الصالحة شرط كمال، ما قال أهل السنة والجماعة أن الأعمال الصالحة شرط كمال، منزلة الأعمال هذه شرط كمال. ولكن نقول الشيخ الألباني موافق، وافق في العبارة ذاته، العبارة العبارة، أما المعتقد لا، الشيخ يحذر الليل والنهار. ولهذا كذب على الشيخ من قال بأنه مرجئ أبدا. طب من الذي نبع على هذا؟ نبع على هذا كل علماء اللجنة الدائمة، الشيخ ابن باز، الشيخ الغديان، الشيخ الحيدان، الشيخ ربيع في مجموعه، وقال أنا أول يعني من أنكرت هذه اللفظة لما قالوا انك تقول عباس شرط كمال، قال انا اول ما انكرت اللفظه وكذا وانكرتها على الشيخ الالباني والى اخره. هو نفسه شيخ ربيع رحمه الله عليه في معركه طويله مرت منذ زمن ماض او كذا. طيب ولئن سلك عادل الشربجي مثلا هذه العباره وقال لا 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 لا, لا نقول وافق، طيب جميل، طيب فما حكمك كعادل الشربجي في من حكم بحكم العلماء؟ لماذا تحذر منه وتضلله اذا لما قال هذه اولى بالعذر؟ يعني اولى بالعذر من قال بان الشيخ الالباني اخطا في هذه العباره والخطا راجع الى ان هذه العباره عباره مرجئه، يبقى اولى هب انني اخطات، تمام، هب انني اخطات، تبعت علمائي واخطات، اولى بالاعتذار ولا لا؟ ولا اولى بالرد وقراءه البيان؟ فلا تكن بمكيالي، انا الان ارد عليك وانصفك، اقول اصاب، فان السني لو وقع فيه شيء من امر البدعه من لفظه او كذا فلا تقع البدعه عليه حتى تقوم الحجه عليه، حتى تقوم الحجه عليه، توفر شروط الدفاع المهان. اصبت يا شربجي، لكنك لم تصب يا شربجي حينما اسقطت هذه على راس الاخوان وهو من حسن البنا، لم تصب في هذا، لان المنتمي الى الجماعه يبدع ويحتاج اقامه حجه، فما بالك براس الجماعه؟ فهذا اسقاط غير صحيح. طيب والثالث، والثالث لو قلت لي بأنني كنت جاهلا بحال حسد البنا رأس الإخوان، مع أن المفترض السلفي رقم واحد يحارب الإخوان حتى صار شعارا، لكن هب يمكن يتصور أنك كنت جاهلا بحال حسن البنا، هنفترض ولو في الأحلام هنفترض. طيب الواجب عليك الآن أن تخرج بيانا ريثما تستمع هذا وتقول أبرأ إلى الله من ماذا؟ من عدم تبديعي لحسن البنا رأس الإخوان المفسدين. يبقى إذن يا إخواني بارك الله فيكم، ما للسنة اليوم؟ نحن نقف عند مسألة لا تسمي وسمي، يا الله يا الله، إذن لا خير فينا إذا لم نسمي أهل الضلال حتى تحضرهم الأمة، حتى تحضرهم الناس. ساحة الآن خالية، ساحة الآن خاوية، إلا من أفراد قليل في العالم الإسلامي جزاهم الله خيرا، هم الذين يحذروا من هذا المبتدع، هم الذين يحذروا من هذا الضلال، من طوائف وجماعات ومن مؤسسين لطوائف وجماعات ومن منتمين إلى طوائف وجماعات، حتى يفهم شبابنا، شبابنا لا يصلح معهم الإجمالات. ما أقول لشبابنا اليوم احذروا الجماعات والطوائف بس وفقط، ما يكفي هذا، ما يكفي أن أضع ما حكم الجماعات وكذا، أقول هذه الجماعات جماعات جاهلية ولا ننتمي إليها، حسن هذا، لكن ما يكفي، ما يكفي شاب الجامعة اليوم اللي أول ما يدخل الجامعة هيلقى الإخواني وهيلقى السكندري وهيلقى الجهادي وهيلقى التكفيري ويتلقفونه، وكل يدعي أنه ليس حزبا وأنه ليس جماعة منحرف، إنما نحن طائفة تعمل لنصرة الإسلام وهو إلى آخره. فلابد أن تسمي لها حتى تأخذ حصانة. الإخوان المسلمون احذر، تبليغ والدعوة احذر، داعش، القاعدة، الحزب البرهامي، التابع حسن لياس البرهامي، الحزب الرسلاني التابع لمحمد سعيد رسلان الذي له قواعد وأقوال يتعصبون شيخين فيها، فالعزل عندهم إنما هو ماذا؟ ليس مذهب المعتزل، فيجوز العزل بدون مكفر، يجوز أن تعزله ولم يكن كفير. طبعا أترك المجنون هذا لأنه ما سقط التكليف عنه، لكن كصفات يأتيها وهو عاقل الكفر، الكفر. والشربجي بيرجع إلى غياث الأمم وإلى كتاب الجويني وإلى كتاب الموردي، بعدما كانوا يحاربون من يستدلون بهذا الاستدلال في الزمن الماضي، الجويني من مقرر السلف، هل هؤلاء من المقررين؟ الموردي من مقرر منهج السلف؟ لماذا نستدل بهؤلاء؟ وصار ايضا الشربجي يحمل هذه الحملة ويتبع الرسلان، رسلان في هذا، ورأوا ان العزل يكون بغير ماذا؟ بغير مكفر. طبعا ما تلعب على المجنون، خلاص عرفنا المجنون هذا سقط تكليفه اصلا، ليس معنا، ليس معنا، لكن هل يقع أو هل يقع بدون مكفر؟ ده رأس المسألة، هل يعزل السلطان بدون مكفر؟ بدون مكفر من الأوصاف. ولهذا العلامة العثيمين في السفرنية وهو يقول بأن شرط الإسلام وشرط العقد شرطان يلزمان عند الابتداء والاستمرار، فلا يجوز تولية الكافر ابتداء ولا المجنون. طيب ثم الاستمرار، لو ولينا المسلم ولينا العاقل ثم جن الرجل خلاص سقطت ولايته بجنونه، لأنه لم يعد مكلفا، هو لا يستطيع أن يرعى حق نفسه، فكيف يرعى حق الأمة؟ وكذلك ماذا؟ الكافر سقطت ولايته. أما الخروج عليه هذه مسألة إيه؟ مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. فالشاهد أن هذه أمور لابد أن يبينها هذا الشربجي الذي يستدل بالموارد ويستدل بهذا على مسألة العزل. فهذا حزب رسلاني يقعد العزل، نعم يقعد عندهم يقعدون لمسألة الإيمان، بعضهم يرى نجاة تارك العمل، وإن كان الشربجي لا يراه فيما أحسب، هذا على الزمان الماضي، ما أدري تغير حاله ولا لا، لكن إما أن يكون ثابتا على موقفه فيرد على رفقائه، فين البطولة بقى؟ فين البطولة؟ وأنت كنت في الزمن الماضي تقول بأن هذا قول المرجئة، القول بنجاة تارك العمل، يلا رد على من يرى بنجاة تارك العمل من حزبك الآن، يلا ارجع لعادل السيد وارجع لهؤلاء رفقائك وانظر الآن، رد عليهم، لماذا لا ترد عليهم؟ ده ناهيكم عن الجبن الذي كان عليه. يوما ما يقول هشام مظلوم أمام رسلان، وهو نفسه ممن كان مع طلع زهران، وأيهم الذي يرفع براءة هشام عنده؟ هذا مما قاله هو لي. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك ينقلب الأمر إلى بيان التحذير من هشام، هذا يعدل الشربجي دينك الذي تدين الله عز وجل به؟ من الذي أرسلك إلى رسلان؟ أليس هذه المجموعة كلها أرسلتك إلى رسلان؟ أرسلناك إلى رسلان كان لماذا يا شربجي؟ كان لنصيحة رسلان ولنصيحة هشام؟ هشام معكم، وقد أرسلناك أنت إلى رسلان لنصيحته يوم أن اجتمعنا في بيت الشيخ حسن البنا، أرسلناك أنت إلى رسلان لماذا؟ لنصيحته ولتشرب معه القهوة. ثم كل هذا ينقلب ليكون بعد ذلك البيان والنصيحة لهشام، وأنت الذي تقرأه تقل لها رجل أقوهم بين يدي الله، عند الله تقتمع الخصوم يا شربجي، عند الله تقتمع الخصوم، راجع مسألة الإيمان يلا ورد على هؤلاء، راجع هذه المسائل، رسلان ونصيحة للرسلان، تنتقد هشام في ماذا؟ لماذا تنتقد هشام في ماذا؟ تنتقده في ماذا؟ في ماذا؟ رأى كما ترون العزل بغير مكفر؟ منهج المعتزلة يقول النووي وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزم الفسق، إجماع، حتى جئتم أنتم تخرجون بقصة آل سعود، ما آل سعود رددتم من استدل بواقعة الحسين وعبد الله بن زبير وسعيد بن جبير، وصرتم تستدلون بقصة آل سعود، ده على الأقل هم أعلى منكم إسنادا ورددتم عليه، ويومها كانوا يقولون الموارد والجويني كانوا يقولون ذلك، وصرتم أنتم تقولوا بعد ذلك بكلام الموارد والجويني، وكنتم تردون عليهم، أي موارد هذا؟ من علماء الأمة المقررين لما جاء سلف؟ أين الجويني هذا؟ من علماء الأمة وقد سلف؟ ثم صرتم أنتم تقولون بهذا الأمر. فأرنا يلا مسألة بقى ليست رجوع عن تبديع حسن البنا، عن عدم تبديعي حسن البنا فقط، لكن كل هذه يلا رزقه كل يوم، مع أننا نسيناك من زمن بعيد، منذ زمن بعيد نسيناك وأنت تطعن في رسلان، أين طعنك الآن؟ ما موقفك؟ يلا سؤال أخير، آخر سؤال في ورقة الأسئلة يا أيها الرجل، تعالى، هل ضلالات رسلان من طعن في أنبياء، طعن في أصحابة، قول بالعزل، قول بحكام دول آخرين، صوفيات أشعريات موجودة منشورة، يلا أرنا موقفك منها وأخرج بيانا، تبرئ أمام الله كما أخرجت بيانا في هشام، تبرئ أمام الله في زعمك، أخرج بيانا في رسلان، ما الذي تخالف فيه الرسلان؟ طعن في علماء الأمة وأنهم لا يفهمون ولا يفقهون، وأنك لا تأخذ من العلماء المعاصرين، خذ من المتقدمين لا تأخذ من العلماء المعاصرين بالإطلاق هكذا. وأن ولده قال ولم ينكروا عليه بأن علماء المملكة كلهم بقر. يلا عادل يا شربجي، أرنا بطولتك كده، أرنا البطولة، أرنا. ولا الدين يتجزأ يا شربجي، الدين يتجزأ؟ تخرج بيانا لا توقعه أنت فقط ولا تكتفي بهذا، بل تقرأه أنت. ورددنا عليك، تذكرتنا بالماضي. والله يا شربجي لا أنت في بالي ولا أنت في جناني ولا أنت في أي شيء، ولكن بحسب المناسبة بس جاءت هذه، أنا لم أعد لك ردا ولا شيء ولا شيء، بس ذكرتني بهذا. تمام، فجاء هذا لما سمعت لك كلمة قبل الدرس في أنك تقول حسن البنا لا أبدعه وإن كانت الجماعة على أصول مبتدعة، بل أصولك هي المبتدعة، أن تأتي على رأس الجماعة وتحذفه وتجعل له حكما والجماعة لا حكم، هذا من أصول. لكنك بين أمرين، يا عالم فتبدع يا جاهل فتعتذر. أترك لك الأمر، فقل ما شئت. فيلا نريد البطولة، موقفك من رسلان إيه؟ يلا موقفك من رسلان وضلالات رسلان ولا هشام فقط الذي يحضر منه فقط الوحيد؟ نسيت، نسيت أنت تحذيرك وقولك وشهادتك، أنت أمامي كثيرا في رسلان، نسيت، نسيت هذا؟ فالله المستعان وعليه التوكلان. نعم.
السائل يقول كل أو معظم المبتدعة ينتسبون إلى طائفة، وهذا من أهم الأسباب في تبديعهم، فعلى هذا متى سنستخدم قاعدة لا يجوز التبديع إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع؟
والله يا أخي سؤالك أصلا غريب، يعني سؤاله غريب صراحة، وسؤال يعني في ذهنك كده. أنا ودي يعني الأسئلة تكون هادفة، يعني كل الناس طيب تبع طوائف، خلاص امتى بقى نستغرب؟ مش عارف والله، خلاص خلاها يبقى قولنا امتى. بارك الله فيك. كل الناس، من اللي قال كل الناس اللي منتسبة طائفة؟ وماذا لو كان كل الناس بتتشكل ليه؟ دي امر خلاص، انت الاول ثبت عندك القاعدة ان الانتماء للطائفة يبدع بدون قبل حجة، خلاص ما لك دخل بالواقع بقى، ما تعملش زي اللي بيبحث مسألة الايمان وهل يوجد في الواقع، يوجد في الواقع من يترك جنس العمل، خلاص نترك المسألة. ويجي واحد تاني يقول لك انت مين بقى اللي في مصر ان شاء الله غيركم؟ اه مين؟ قول لي. وماذا لو لم يكن؟ فانت نفس مسألة، وكل الناس لا، مش كل الناس، مش كل الناس. اتنين، ماذا لو كان كل الناس؟ في عندك اشكال؟ لو كان كل الناس تبع الطوائف يبقى خلاص، تقول بقى متى؟ اما يوجد واحد يا سيدي، الاثنين مليار الا واحد، اثنين مليار هينتمون الى جماعات يبقوا مبتدع، اما يجي واحد لا ينتمي وقع قضاء يبقى نطبق عليه. ما تستهلكش الوقت، بارك الله فيك، عايزك ذكي كده، عايزك لبيب كده، هات الحاجه اللي ترتب عليها فعلا. انما تقول لي كل الناس، اذا متى؟ خلاص كل الناس تقعيدا بقى اهو، كل الناس الا خمسه من الاثنين مليار بينتموا الطوائف، يا معتزل يا شعر يبقى حكمهم عندك. ان كنت معتقد القاعده اولا خلاص ما يشكل عليه، مش بالعدد، كل الناس، مش كل الناس، كل الناس بتنتمي. لو احنا اهل بيه لو ها
كل او معظم، عشان
كل او معظم. نعم. يعني احنا عندنا بيه لو عزبه مركز اهو، ها عندنا ما 300,000، كم اللي بينتمي الجماعات؟ هتلاقي 50، هتلاقي 100، هتلاقي 200، هتلاقي 1000. طب وبقى 300 يبقى ده معظم؟ لا معظم يا اخي ولا كل، انت في المنزله عندك، في المنزله عندك كم العدد؟ هل معظم الناس عندك تنتمي جماعات؟ بلاش كل، معظم الناس؟
لا
مفيش معظم الناس، يعني ما ودينا نسال الكلام. طيب وماذا لو كان كل الناس في المنزله؟ ماذا لو كان كل الناس في بيلا ينتمون الى جماعات؟ يبقى كل من ينتمي جماعه ماذا؟ مبتدع وضال. ورأيت نبيه وليس معه أحد، معقول كل الناس مشركون؟ فيش حد موحد؟ وماذا لو كان كل الناس مشركين؟ ماذا لو كان كل الناس مشركين؟ يبقى كل الناس مشركين، إيه الإشكالية؟ ماذا لو كان كل الناس مبتدعة في بلدك يعني؟ خلاص كل الناس مبتدعة في بلدك، إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ وإن تطع أكثر من فرد، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، لا يعلمون. أكثر الناس. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. واستطرق مات على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحد، واحد على 73، إيه المشكلة؟ بارك الله فيك، انتقل انتقل. نعم نعم نعم.
ذكر الذهبي في السير عن الحميدي رحمه الله تعالى قال: والله لن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك.
هذا الكلام شوف اللي احنا بنقوله، يأتيك السلف يقعدون بالإسم. قل أعد أعد.
قال الحميدي رحمه الله تعالى: والله لن،
قال الحميدي رحمه الله، نعم،
والله لن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أو ليس كلام المداخلة، هذا ليس كلام المداخلة، خذوا يا أخواني بالإسناد العاد. قال الحميدي: والله لأن أغزو
هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك.
نعم، يعني من الكفار أقاتل بالسيف والسنان. لأن أغزو من؟ هؤلاء الذين يطعنون في سنة الرسول. عرفتم يا أخواني بارك فيكم؟ وكما قلنا هذا أخص ليه؟ أخص أنواع الجهاد.
أبو عبيد القاسم،
نعم،
أبو عبيد القاسم أيضا،
نعم.
قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله.
نعم، هو اليوم عندي أعظم من ضرب السيف في سبيل الله. أنت واحد تضرب في سبيل الله، هتضرب كم؟ واحد أو اثنين؟ لكن أنت بالحجة والبيان كم تضرب من بدع وضلالات؟ ستضرب كثيرا من البدع والضلالات. سينفع الله بك، مثل ما قال ابن عباس: ما أحد أحب للشيطان من أن يهلك مني. قالوا لما؟ قال: لأنه يضع البدعة وكذا فتطير في الآفاق، حتى إذا وصلت إلي نفيتها. يبقى من أعداء الشيطان الحقيقيون؟ أعظم أعداء الشيطان من؟ من هم أعظم أعداء الشيطان؟ المجاهدون بالسنة. من هم أعظم أعداء الكفار؟ المجاهدون بالسنة. أعظم أعداء شياطين الإنس والجن؟ المجاهدون بالسنة. ليس من يعلم السنة، أي من يجاهد. لأنك تعلم السنة وتسكت، هذا مثل إيه؟ الموحد يكون في القوم المشركين يوحد الله ولا يتكلم. هم لن يأتوا ويقولونه يلزمك أن تشهد، لا. ولهذا كان يوجد موحدون قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، زيد بن عمرو النفيل وجماعة، ورقة بن نوفل وكذا وجماعة. متى بلغك أنهم قاتلهم قومه أو أنه أخرجهم قومه؟ لا يسجدون لصنم، لا يسجدون صنم. لكن المشكلة تأتي مع أداء إيه؟ طبعا ده اللي كان يلزمهم وقتها، هذا اللي كان يلزمهم. ولهذا هم في الجنة، أي أن من كان على التوحيد ومات قبل بعثة النبي فهو في الجنة ولم يقصر، هذا اللي كان عنده. وإن دعوا فأشياء فردية، فأشياء فردية، دعوة فردية. لكن انظر إلى النبي لما جاء وأمر: يا أيها المدثر قم فأنذر، مش فتمسك بس، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، إلى أن قالوا لربك فاصبر. ولذا احنا قلنا تلك الكلمات التي بعث بها النبي، ها، أنذر، كبر، طهر، أهجر، اصبر. هذه الكلمات، هذه الكلمات. فلهذا نبئ بقرأ وأرسله بالمدافع. يبقى قم فأنذر يا أخي، قم فأنذر، أنذر، كبر، طهر، أهجر، كل هذه أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نعم،
أحد الأخوة يعني يقول: شربجي سؤال عن فضلتك، فقال: بعد الكلام الذي سمعناه من شيخنا محمد سعيد الرسلان لا أشك أنه مبتدع.
بعد الكلام الذي سمعناه من شيخنا الشيخ محمد سعيد الرسلان لا أشك أنه مبتدع، مع أنه من قبل زك ومدح وأثنى مع وجود كلام، بل من قبل يدافع عنه مع وجود الكلام. مع أنه هو سبحان الله شوف قدر الله ما شاء فعل، مع أنه هو الذي اجتمعنا فأرسلناه لنصيحة رسله، ثم يشعر بجي. وما الكلام الذي قاله رسلان أبدع به بعد الكلام الذي سمعه رسلان؟ أقول لك أنت بقى، خذ يا شوربجي والله رزقك وفير. أقول لك يا سيدي، رسلان قال كان يقولون لك وأنت صغير يا بلية، أكيد طبعا ده اللي جعلك تبدعني. رسلان قال هشام البيلي المنتسب إلى البيلي أبو غنام ضريح عنده، هذا اللي جعلك تبدعني أكيد. أقول لك يا شوربجي، رسلان يقول هشام البيلي عنده حركة في الأمعاء تدور وكذا بالعكس فيخرج من فمه، صح ده من أصول أهل السنة اللي بدعتني من أجله. يقول هشام البيلي بكرش، كرش مدلدل، هذا من الأصول القوية جدا يا شرباجي التي جعلتك يقول بأنني إيه؟ بأنني مبتدئ. هشام البيلي يحكم على جموع المصريين اللي خرجت بأنهم خوارج عن كلاب النار، أنا أحكم عليهم بشهادته وانت تحكم عليهم بايه؟ الذي يخضع سلطان عندك يا شرباجي ماذا؟ ها؟ ماذا تقول في جموع المصريين التي خرجت؟ اظن عندك هي نفس الحكم في جموع المصريين التي خرجت من قبل، اليس كذلك؟ ما شاء الله عليك يا شرباجي، لا صراحه ادله دامغه يا شرباجي، ادله قويه جدا صراحه ساقها رسلان في تبديعي، وانت تدينت الله ستلقى رب العالمين بان ما قال رسل في هشام صار مبتدعا به. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. ايه العلم الغزير ده؟ انا والله اول مره اسمع كلام هذا، اول مره اسمع كلام هذا اصلا بعد كلام عرفتم، لان اقول هذا حزب رسلاني، هذا حزب رسلاني، كل هذا ليسلك الشربجي لنفسه، يسلك لنفسه لانه سيحارب هناك، كلهم يجاملون، صح يا شربجي ولا لا؟ والا ما الذي قلته لي انا لما خرجتم عند الشيخ حسن البنا واتفقتم وكذا وعشان تظهر براءتي على ما عندك ولا ظهراني لك لا اخليه عندي، ها لما اختلفتما ايهما الذي سيظهر هذا عنده؟ الان تقول بعدما سمعنا محمد سعيد رسلان، دي علامه الجوده حتى يوصل اموره يعني، فانني اقول انه مبتدع. ما شاء الله ما شاء الله، هذا الذي سمعت يا شربجي من رسلان انا اراجعه معك بس، بليه ها بليه وانتسب لقبر وضريح البيلي ابو غنام وكرش مدلدل ويطلع من فمي مش عارف ايه وكثير جدا، ارجع بقى ان شاء الله قول لي كده الحيثيات التي تكلم فيها رسلان بسببها. لكن ما شاء الله تبارك الله، تعال بقى تعال بقى، رسلان يطعن في الانبياء مو بنبي، اقمتم الدنيا على ان سيد قطب يطعن في نبي الله موسى، تعال بقى نفس ما قاله رسلان في موسى هو الذي هو ما سيد قطب في موسى هو الذي قال رسلان في موسى، تعال بقى مع نبي الله ابراهيم ونتعجل في هدم الاصنام وغير ذلك، تعال نبي الله داود الذي عاد اليه ضميره، تعال نبي الله ايوب اللي صح عن رسول الله انه القي على مزبله ويجي بعد ذلك يقول لك ده ابن كثير بيقول، هو احنا هناك ابن كثير؟ انت بتقول صح عن رسول الله تقول ابن كثير مع انه لم يذكر ابن كثير اولا، تعال بقى على الطعن في الصحابه وما ادراك ما الطعن في الصحابه، سواء الانصار يوم كذا وسواء عم ابو عبيده بن جراح وسواء كثير جدا، تعال تعال يلا بقولي يلا بالعز واجمع السنه السلطان العبد وان كان هو قول هو قولك الذي اظهرته وكذا، وتعال الى ثناء على الاخوان ولم يرجع عنه الان احمد ياسين والثناء عليه يوم قتل وكذا، تعال الى طعن في علماء الامه المملكه يطعن فيهم يجاهلهم طاره ويحكم عليهم هو بالسكوت عن ابنه انهم بقر الا الفوزان طاره اخرى، تعال الى تكفيرياته يكفر بالمعاصي، ارجع لكل هذا موجود، كفر بالمعاصي بالغيبه وكذا كما رددنا عليه، تعال انظر تعال الى كلامه في حكام الدول الاخرين، يلا رد بعد كل هذا الذي سمعناه من رسلان بدعناه وبدعناك لانك تدافع عن رسلان في هذه المسائل مع مشاركته له في مسائل. لماذا الجبن هذا يا شربج؟ لماذا؟ لماذا الجبن هذا؟ ستوقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. ونسألك والله إني لأظن بحسنات إن شاء الله بين يدي رب العالمين يفصل بيننا، وعند الله تقتمع الخصوم. نعم. سمعته في الغرفة ولا في الدرس؟ نعم. أيوة يا علي، نعم ده اللي قرره لكن اختلف بعد ذلك. نعم.
فقال سعد: يا رسول الله، فما استطعت أن أصنع ما صنع. قال أنس بن مالك: فوجدناه بين القتلى به 84 جراحة، بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فما عرفناه.
يعني كل هذا اختلف فيه في أنس بن مالك، فجاءته ضربات بالسيوف وطعنات بالرماح ورمي بالسهام، وذلك لإقدامه، كل ذلك هو مقبل غير مدبر. نعم.
فما عرفناه حتى عرفته أخته ببنانه. قال أنس: فكنا نتحدث أن هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه نزلت فيه وفي أصحابه. وساق بالسند عن أنس بن مالك أن أنس بن النضر غاب عن قتال بدر ثم ذكر نحوه. وساق بالسند عن طلحة أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكانوا لا يجرؤون على مسألته، فقول الأعرابي: سله من قضى نحبه من هو، فسأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم دخلت من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. قال: هذا ممن قضى نحبه. وساق بالسند عن موسى بن طلحة قال: قام معاوية بن أبي سفيان فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه. وساق بسنده عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة قال: لما قدمنا من أحد وصرنا بالمدينة، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس وعزاهم وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر، ثم قرأ: رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه الآية. قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ فالتفت علي ثوبان أخضران، فقال: أيها السائل، هذا منهم. وقوله: وما بدلوا تبديلا، يقول: وما غيروا العهد الذي عاهدوا ربهم تغييرا، كما غيره المعوقون القائلون لإخوانهم: هلم إلينا، والقائلون: إن بيوتنا عورة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بالسند عن قتادة: وما بدلوا تبديلا، يقول: ما شكوا وما ترددوا في دينهم ولا استبدلوا به غيره. وساق بالسند عن ابن زيد في قوله: وما بدلوا تبديلا، لم يغيروا دينهم كما غير المنافقون. وقوله: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، يقول تعالى ذكره: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه ليجزي الله الصادقين منهم بصدقهم، يقول: ليثيب الله أهل الصدق منهم بصدقهم الله بما عاهدوه عليه وفائهم له به، ويعذب المنافقين إن شاء بكفرهم بالله ونفاقهم، أو يتوب عليهم من نفاقهم فيهديهم للإيمان. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك.
فدل ذلك على أن الجزاء يكون مسببا، وفضل الله عز وجل واسع، فالله يجازي هذا السبب، والله يخلق قوما فيدخلهم الجنة بغير سبب منهم، ذاك كله فضل الله عز وجل ورحمته، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي بسبب صدقهم، فمن صدق الله صدقه الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلم الصابرين. نعم، وكذلك يعذب المنافقين إن شاء الله، أو يتوب عليهم، يعذبهم بموتهم على النفاق، أو يتوب عليهم فيتوبون من نفاقهم ويصبحون مؤمنين. نعم
يا شيخ، احنا قلنا
وليس أن المنافق يكون تحت المشيئة، المنافق نفاق أكبر لا يكون تحت المشيئة، لأنه كافر، والكافر ليس تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويعذب المنافقين إن شاء بكفرهم بالله ونفاقهم، أو يتوب عليهم من نفاقهم، ده إن شاء، إن شاء يعني ماتوا على النفاق فعذبهم، وإن شاء من عليهم بالتوبة من ذلك فيتوبون من النفاق ويصبحون مؤمنين ويتوب الله عز وجل عليه، وإلا لا يتوب الله على من كان على النفاق مصرا عليه. إذن المنافق لا يدخل تحت المشيئة، إنما المؤمنون الذين يموتون مصرين على الكبائر هم الذين يدخلون تحت ماذا؟ المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذابه وإن شاء غفر له، ده من ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، والنفاق ليس دون الشرك، النفاق مع الشرك، فالشرك والكفر والنفاق إلا النفاق الأصغر، وليس هذا هو المراد هنا. نعم، يعني النفاق الأصغر يدخل من جملة ماذا؟ المعاصي. نعم
شيخ، هنا الآية انتهت وما بدلوا تبديلا، سألتك قبل كده عن قوله ومنهم من بدل، الآية تقول
يقول وما بدل، مالها؟
يعني بقول فمنهم من أوفى فقضى نحبه، ومنهم من بدل، ومنهم من أوفى ولم يقض نحبه،
ما المشكل؟
الآية تقول وما بدلوا تبديلا،
يعني
إن هو أدخل قال ومنهم من بدل،
أي ده مدح لمن لم يبدل، مدح لمن لم يبدل،
قبل بصفحتين قال مدح. ومنهم من بدل،
أيوة، من مين؟ من غيرهم، يعني هناك من وفى هناك من لم يوفي. طب من لم يوفي قد يكون ضعف إيمان أو شيء من هذا، لكن ده في الثناء على من لم يبدل، وما بدلوا تبديل. نعم،
وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك،
وقد يراد في الذين بدلوا المنافقون الذين قالوا ذلك بألسنته، قالوا لنفعلن كذا وكذا، وهذا الأشبه أن يكونوا هم المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقول سنفعل ونفعل ونفعل، ولكنهم ما صدقوا، ولكنهم ما صدقوا. نعم، 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 طعن فيه كيف يعني؟ نعم، نعم،
ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة، ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم، يقول إن شاء أخرجهم من النفاق إلى الإيمان.
نعم،
إن قال قائل ما وجه الشرط في قوله ويعذب المنافقين بقول إن شاء والمنافق كافر؟
أيوة، أورد ابن جرير نفس الاستشكال، يعني ما وجه، يقول ما وجه الشرط في قوله يعذب المنافقين إن شاء والمنافق كافر، ومعلوم أن الكافر إذا مات على الكفر لا يدخل تحت المشيئة، وهل يجوز ألا يشاء تعذيب المنافق فيقال ويعذبه إن شاء؟ يعني هذا الاستشكال أورده من؟ ابن جرير رحمه الله تعالى. فالجواب قيل
إن معنى ذلك على غير الوجه الذي توهمته، وإنما معنى ذلك ويعذب المنافقين بألا يوفقهم للتوبة من نفاقهم حتى يموتوا على كفرهم إن شاء، فيستوجب بذلك العذاب، فالاستثناء إنما هو من أجل التوفيق لا من العذاب إن ماتوا على نفاقهم.
تمام، وقد بينا ما قلنا
في ذلك، بينا ما قلنا في ذلك قوله
أو
قد بينا ما قلنا في ذلك قوله أو يتوب عليهم، فمعنى الكلام إذن ويعذب المنافقين إن لم يهدهم للتوبة، فيوفقهم لها أو يتوب عليهم فلا يعذبهم.
تمام. يبقى إذن قوله ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم، يعني ويعذب المنافقين إن شاء فلا يوفقهم لتوبة، أو يتوب عليهم فيوفقهم لتوبة وبالتالي لا يعذبوا. أما من مات على نفاق الأكبر فإنه حتما يعذب، فإنه حتما إيه؟ يعذب. نعم، أي كما ذكر الله، فإن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمنافق كافر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، النفاق الأكبر هذا كافر. نعم.
وقوله إن الله كان غفورا رحيما، يقول إن الله كان ذا ستر على ذنوب التائبين رحيما بالتائبين أن يعاقبهم بعد التوبة.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، يقول تعالى ذكره ورد الله الذين كفروا به وبرسوله من قريش وغطفان بغيظهم، يقول بكربهم وغمهم بثوتهم ما أملوا من الظفر وخيبتهم مما كانوا طمعوا فيه من الغلبة.
نعم، لأنهم جاءوا جيوشا جرارة وجمعوا الأحزاب وكذا، وكانوا يظنون أنه اليوم ستستأصل شأفة محمد ومن معه لجمعهم الكثيرة، لكن الله عز وجل رد كده. هذا فيه الرد على القدرية الذين يقولون بأن العبادة هم الخالقون الأفعالين وأن الله لم يخلق أفعال العباد، فنقول لهم من الذي رد الذين كفروا بغيظهم؟ الله. إذا نسبة الفعل إلى الله، فالله يريد ويشاء فعل العباد، والعبد له مشيئة وإرادة، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب وإرادة العبد تابعة لإرادة الرب سبحانه وتعالى. فهؤلاء يقولون لا ننسب الأفعال إلى الله، إنما ننسب الأفعال للعباد، ولهذا كانوا القائلة بماذا؟ بخلق أفعال العباد. قابلهم الجبرية على العكس فقالوا ليس للعبد فعل بل الفعل كله لله، فالقدرية قالوا الفعل كله للعبد، والجبرية قالوا الفعل كله للرب، وكلتا الطائفتين على ضلال مبين. فالعبد له فعل وله إرادة في فعله، والفعل ينسب إليه عند إرادة عند مشيئة، ولكن هذا تابع لمشيئة الرب عز وجل. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تشاءون نسبة المشيئة العبد، إلا أن يشاء الله نسبة المشيئة إلى الرب سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما اقتتلوا، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم، يبقى الأمر راجع لماذا؟ لمشيئة الله. لكن العبد له مشيئة بها ينسب الفعل إليه، وله إرادة بها ينسب الفعل إليه. نعم.
لم ينالوا خيرا، يقول لم يصيبوا من المسلمين مالا ولا إثارا، وكفى الله المؤمنين القتال بجنوده من الملائكة والريح التي بعثها عليهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل
وكفى الله المؤمنين القتال، لم يقاتلوا وصرف الله عز وجل ورد كذاهم بدون خسائر في المسلمين، وذكى أن الله عز وجل أرسل ريحا سلط عليهم ريحا فقلعت خيامه وكفأت قدورهم، فما طاب لهم المقام وهربوا ورجعوا ولم ينالوا شيئا، وكفى الله المؤمنين القتال. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن مجاهد قوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير الأحزاب، وساق بالسند عن قتادة قوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير، وذلك يوم أبي سفيان والأحزاب، رد الله أبا سفيان وأصحابه بغيظهم لم ينالوا خير، وكفى الله المؤمنين القتال بالجنود من عنده والريح التي بعث عليهم.
كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم ريح وارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. نعم.
وساق بالسند عن يزيد بن رؤمان: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أي قريش وغطفان. وساق بالسند عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة فلم نصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء حتى كان بعد العشاء بهوي وكفينا.
كفينا، نعم.
وأنزل الله: وكفى الله المؤمنين القتال.
ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله يوم الأحزاب، ملأ الله قلوبهم أو قال أجوافهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر. بعد ذلك نزلت أحكام صلاة الخوف، فكان المسلمون يصلون وهم في المعارك، إما أن يصف الإمام الناس طائفتين ويصلي بكل طائفة ركعة ويكمل بالأخرى، وإما أن يحصل حال لا يستطيع المسلمون أن يصلوا طائفتين فيصلون وهم رجال أو ركبان. قال تعالى: وإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم.
وأنزل الله: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة وصلى الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم صلى العصر كذلك، ثم صلى المغرب كذلك، ثم صلى العشاء كذلك، جعل لكل صلاة إقامة، وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.
نعم، قبل أن تنزل صلاة الخوف. بعد صلاة الخوف صار النبي يصلي بهم في ساحات القتال، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى ليصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم ومتعتكم فميلون عليكم ميلة واحد. إذن هذا شرح لصلاة الخوف. نعم.
وساق بسرنا عن أبي سعيد الخدري
ومنه قال: أخذ العلماء وجوب صلاة الجماعة، لأنه إذا وجبت الجماعة في الخوف وحال الخوف فلا أن تجب في حال الأمن من باب أولى. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد هممت أن آمر بصلاة فتقام، ثم أنطلق معي رجال معهم حزب من حطب فأحرق على عليهم بيوتهم، أي على قوم يدعون الجماعات، والنبي ما يهم بهذا الأمر وهو تحريق البيوت إلا من واجب، ليس من ماذا؟ ليس من سنة. ولهذا كان أرجح الأقوال في صلاة الجماعة أنها واجبة على الأعيان، ليست سنة مؤكدة كما ذهب إليها كثير من أهل العلم، ولا فرضا كفائيا كما ذهب إليه بعض، ولا شرطا في صحة الصلاة، وإنما واجب عيني تجب الجماعة، فمن تخلف عنها بلا عذر أثم. أثم، ده حديث أبو هريرة في الصحيح، وحديث مسعود أيضا عند مسلم: قد رأيتنا ما تخلف عنها إلى منافق معلوم نفاق. وكذلك هذه الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وهكذا. نعم
شيخ.
نعم نعم نعم. استدلوا بحديث الأعمى على وجوب الجماعة. ما وجه ذلك؟ مع أن الأعمى استقرت الفتوى على عدم وجوب الجماعة عليه، كفيف الذي لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد هذا لا تجب الصلاة عليه. قالوا كان هذا، ثم جاءت الرخصة بالتخلف كما جاء في الصحيح من حديث عدبان بن مالك رضي الله عنه لما أنكر بصره وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو جئتني فصليت في البيت فاتخذت ذلك المكان مصلى. فدل هذا على أن الأعمى يرخص له. طيب، أخذ الوجوب من أين؟ أنه إذا رخص للأعمى بقي غيره على الأصل، لأن النبي قال: أجد لك رخصة. فدل هذا على أنه تجب الجماعة، لأن النص وإن جاء بعذر الأعمى الكفيف بقي غير الأعمى على الأصل. نعم
شيخ، هم فاتتهم صلاة العصر فقط مش المغرب والعشاء،
لعل تعدد وقائع. في الصحيح أن عمر جاء وقال يا صلاة لم نصلي العصر بعد وكذا، لكن لعل هذا محمول على تعدد الوقائع. نعم
ضعف روايات يعني.
نعم
فيش ضعف رواية من
إذا صحت هذه، لو أنه الرواية ضعيفة خلاص يبقى ضعيفة. نعم أيوة يا عبد الله. أيوة أي نعم نعم سكوت ايه في قضاء، كيف يعني في قضاء صلاة؟ أيوة نعم كانوا في أصفار، كانوا في أصفار، لكن على كل حال هو ما في رواتب في الأصفار عموما، ما في رواتب. نعم نعم الايه لا المغرب لا، هذا في الخوف صفة، في الخوف هذه صفة، هذا في الخوف صفة. هات ابن قدامة شوف في المغرب تجد انهم اتفقوا، شوف ابن قدامة من قدامة.
وساق بالسند عن ابي سعيد الخدري قال حبسنا يوم الخندق فذكر نحوه.
ولهذا الصحيح انه لا يفرق في الخوف بين حضر وسفر، بين هذه صفة له، هذه صفة لها، هذه صفة له صلاة الخوف، لان العلة هنا الخوف. لان النبي كان في المدينة صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بعد ذلك، يعني لم تكن الخوف هنا لكن كان بعد ذلك. وهل صلاة الخوف تختلف في الحضر عن سفر؟ يعني في سفر تكون ركعتين وبالتالي تكون نقصت في عدد الركعات، ثم في الهيئات هذا يكون في السفر جمع بين الأمرين، وأما الحضر يكون في الصفة لا في عدد الركعات، لا في عدد الركعات. هذا شوف ابن قدامة ماذا قال، ايه اعصيه هذا يعني. يعني عندنا هل في السفر، في السفر يجتمع نقصان، نقص في الركعات ونقص في الصفات وتغير. طيب ها.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لنفسها ركعتين تقرأ فيها بالحمد لله وصورة. وبهذا قال مالك والأوزاعي وسفيان والشافعي في أحد قوليه، وقال في آخر يصلي بالأولى ركعة والثانية ركعتين، لأنه روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى ليلة الهدير هكذا، ولأن الأولى، ولأن الأولى أدركت معه، أدركت معه فضيلة الإحرام، ولأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام والتقدم، فينبغي أن تزيد الثانية في الركعات ليجبر نقصهم وتساوي الأولى. ولنا أنه إذا لم يكن بد من التفصيل فالأولى أحق به. انتهى.
ده في
المغني
عدد الركعات. إذن المغرب تصلى ثلاثة، لأن المغرب لا تقصر في الصفر فلا يدخلها النقص في عدد الركعات. طيب شوف في تفريق بين حضر وسفر، ها هناك مسألة يذكرها في حضر وسفر. أو ابن المنذر، نعم ابن عبد البر، بالنسبة لصلاة المغرب وبالنسبة للتفريق بين الحضر والسفر. نعم اقرأ.
وكان الله قويا عزيزا، يقول وكان الله قويا على فعل ما يشاء فعله بخلقه، فينصر من شاء منهم على من يشاء ويخذل من شاء أن يخذله، لا يغلبه غالب، عزيزا يقول هو شديد انتقامه ممن انتقم منه من أعدائه. وساق بسند عن قتادة: وكان الله قويا عزيزا، قويا في أمره، عزيزا في نقمته.
نعم، وعزيزا ذو انتقام، فنقول الله عز وجل عزيز ذو انتقام، ونقول هو ذو انتقام، ونقول من المجرمين منتقمون، ولا نطلق القول بأن من أسماء الله عز وجل المنتقم، فليس المنتقم من أسماء الله، لكن نقول ذو انتقام، كما هي موارد هذا في القرآن. قال الله عز وجل عزيز ذو انتقام، وأيضا إن من المجرمين منتقمون، ولم يأتي اسمه المنتقم هكذا مطلقا، المنتقم. نعم هذا جبته في نعم أعطيه.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: صلاة الخوف جائزة في كل قتال، ليس بحرام، سواء كان واجبا كقتال الكفار والبغاة وقتال وقطاع الطريق إذا قتلهم الإمام، وكذا الصائل إذا على حريم الإنسان أو على نفسه إذا أوجبنا الدفع، أو كان مباحا مستوي الطرفين كقتال من قصد مال الإنسان أو مال غيره وما أشبه ذلك، ولا يجوز في القتال المحرم بالإجماع كقتال أهل العدل وقتال أهل الأموال لأخذ أمواله وقتال القبائل عصبية ونحو ذلك. وقال أيضا: إذا كان محرما بحج وهو بقرب عرفات ولم
يقصد. المسألة يا شعبان، مسألة الله يهديك، هات المسألة، تقرأ باب الخوف.
شيخنا
غيره. نعم.